الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأفضل المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في دليل الانسداد، ودليل الانسداد يتألف من خمس مقدمات كما قرر الأعلام. المقدمة الأولى وهي الأهم، وجود العلم الإجمالي بالأحكام الشرعية الكبير، وإن كان طبعا ميزة النعيم يعتبر هذه المقدمة لا حاجة لها، لكن مرة أنه الصحيح اللزوم والحاجة لهذه المقدمة. طبعا هذا العلم الإجمالي الكبير متولد من الأدلة الكلامية والأدلة العقائدية للتكليف بالدين والإلزام واللزوم على كل بمداينة البشر بالدين ولزوم هداية الشريعة، نعم، ولزوم هداية السماء للبشر. أي موقف؟ إذن هذا العلم الإجمالي الكبير بوجود أحكام شرعية المقدمة الأولى. المقدمة الثانية كما هو معروف عدم العلم التفصيلي التكويني، وعدم العلم أو عدم الطريق الظني التعبدي الذي يسمى العلم الوقوف على هذا المعلوم بالعلم الإجمالي. هو العلم الإجمالي له، العلم الإجمالي له معلوم، معلوم إجمالي كبير يدفعنا يلزمنا. المقدمة الثانية عدم وجود علم تفصيلي بهذا المعلوم الإجمالي، وعدم وجود طريق ظني تعبدي خاص، طرق يعني عدم وجود الطرق الظنية الخاصة التعبدية الظنون الخاصة التي تسمى العلم. هذه المقدمة الثانية واضحة من حيث الفهرس، يعني من حيث الفهرس واضحة أنه مترتب على المقدمة الأولى، باعتبار المقدمة الأولى علم إجمالي يدعو إلى معلومه الإجمالي، والمفروض أنه لا وجود لتفصيل كاشف لا تكويني ولا تعبدي عن هذا المعلوم الإجمالي. تأتي النوبة الثالثة، المقدمة الثالثة، وهي عدم جواز إهمال ومتاركة هذا المعلوم بالعلم الإجمالي، أو قل العلم الإجمالي، أو قل معلوم العلم الإجمالي بتوسط العلم الإجمالي. عدم جواز الإهمال، وهذا اللي بيان سيأتي تفصيله. وإن كان مثلا يقول ما الفرق بين هذه المقدمة الثالثة والمقدمة الأولى؟ في فرق أو ما في فرق؟ صحيح في فرق. مثلا يقول ما هو، ليس هناك من فرق بين صاحب الكفاية وبقية الأعلام يبدون الفرق بينهما كما سيأتي. في فرق بينهما. المقدمة الثالثة عدم جواز الإهمال والترك. بعضهم قد يعبر عنها بأن هذه المقدمة الثالثة بين قوسين عبارة عن الاحتياط الشرعي، أن الشارع جعل الاحتياط، بس مو الاحتياط إلا بالمسألة الأصولية، الاحتياط معنى آخر سائل. أن الشارع نعم جعل الاحتياط، بس أي احتياط؟ هذا احتياط في المسألة الأصولية، احتياط في المسألة الفقهية، أو احتياط جامع بين المسألة الأصولية والفقهية محض آخر سيأتي. قبل طبعا جيت تساؤل عند الإخوان كيف يصير احتياط جامع بين المسألة الأصولية والفقهية. الآن المكتوب في أول الرسالة العملية لابد على المكلف من أن ماذا؟ إما أن يقلد أو يجتهد أو يحتاط. إذا يحتاط ماذا يحتاط؟ يحتاط عمل فقهي، يحتاط عمل فقهي وعمل في مسألة فقهية. يجتهد أو يقلد ليس عمل فقهي، ما هو؟ عمل في المسألة الأصولية، عمل في المسألة الأصولية. فيصير إلزام هنا، لاحظوا إلزام جامع بين المسألة، العمل في المسألة الفقهية والعمل في المسألة الأصولية. وانتم طبعا مع المسألة الأصولية إلى الفقهية، لكن هكذا يجب على المكلف إما أن يجتهد أو يقلد العمل في المسألة الأصولية أو يحتاط العمل في المسألة الفقهية. فالإلزام الإلزام برعاية جامعة بين العمل في المسألة الأصولية والعمل في المسألة الفقهية. هكذا احنا ما نحن في هذه المقدمة الثالثة في الانسداد، هكذا لا يجوز الإهمال وترك التعرض. هذا احتياط جامع بين المسألة الفقهية والأصولية لزوم الرعاية، وهو شرعي يغاير أصل علم الإجمالية، خلافا لدعوى الميزنائية أن المقدمة هذه الأولى لذلك على العلام عين المقدمة الثالثة. هذه المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة، المقدمة الرابعة هي عدم جواز الرجوع إلى الوظائف، كما يعبر الشيخ الأنصاري، عدم جواز الرجوع إلى الوظائف المقررة للمكلف الجاهل. الوظائف المقررة للمكلف الجاهل إما التقليد أو على حال الأصول عملية بأنواعها أو الاحتياط أو الاحتياط الجاهل، إما الاحتياط أو يرسل الأصول العملية أو يقلل. كل هذه الوظائف كما سأتي مفصلا البحث فيها لا يسوغ الرجوع إليها. هذه المقدمة الرابعة، عدم صحة أو عدم جواز أو لا يسوغ الرجوع إلى الوظائف المقررة للمكلف الجاهل، لا يسوغ. هذه لا يسوغ من الاحتياط أو الأصول العملية الأخرى أو التقليد، كلها غير جائزة. تصل النوبة إلى المقدمة الرابعة الخامسة عفوا. الخامسة ما هي؟ الاحتياط المفروض في المقدمة الرابعة ألغي، الأصول العملية ألغيت، التقليد ألغي، بقي إذن إما أن يعمل بالمظنونات أو الموهومات والمشكوكات، مانع الجمع ومانع خلو. مانع خلو لأن المقدمة الثالثة تقول لا يجوز الإهمال، فمانع خلو. ومانع الجمع لأن المقدمة الرابعة تقول الاحتياط غير صحيح. كيف يرد صحيح البحث؟ فالمقدمة الرابعة إذن قضية منفصلة حقيقية، مانع الجمع ومانع الخلو. مانع الجمع ومانع الخلو، إذا كان مانع الجمع بين الموهومات والمشكوكات والمظنونات، ومانع الخلو ممكن يرفع اليد بالمرة لأن المقدمة الثالثة تقول لا يسوغ الإهمال. مانع الجمع قضية منفصلة حقيقية. تأتي هنا قاعدة المقدمة الخامسة، قاعدة قمش ترجيح المرجوح الراجح، يعني تعين العمل بالراجح وهو الظن. وحينئذ المقدمة الخامسة تتولد منها النتيجة لزوم العمل بالظن وترك الموهومات والمشكوكات. الآن هذا اللزوم بمعنى حكم العقل في النتيجة ويعبر عنه الانسداد على الحكومة، يعني حكم العقل. حكم العقل في باب الطاعة والامتثال. حكم العقل في باب الطاعة والامتثال يعني في المراحل الأخيرة من الحكم الشرعي، يعني في المراحل الأخيرة من الحكم الشرعي يعبر عنه لزوم العمل بالظن من باب الحكومة، يعني حكومة حكم العقل في باب الطاعة والامتثال آخر المراحل. أو أن هذا لزوم العمل بالظن يستكشفه العقل، لأنه يحكم به يستكشفه العقل، ويستكشف العقل هذا اللزوم الشرعي وليس لزوم عقلي. إذا كان لزوم شرعي يعني كشف، يعني العقل كشف عن اللزوم الشرعي بالعمل بالظن، فيعبر عنه الظن على الكشف. أي وطن فهذه صورة المقدمات الخمس. المقدمة الأولى هل هي تامة أو لا؟ المقدمة الأولى كثير من الأعلام ناقش فيها بنقاشات، الآن لابد أن نتدبر هذه النقاشات. قبل أن ندخل فيها ننبه على مطلب فني يفيد في هذا المبحث أو مباحث أخرى في علم الأصول أو علم الفقه أو علوم أخرى. فائدة فنية، ما هي؟ ذكرناه ربما السنين الماضية، وهي أن النقاش أو النقض أو الإشكال ما شئت تسميه ليس بالضرورة أنه يهدم القول أو النظرية التي أورد عليها الإشكال، يهدمها من رأس، قد يهدم 20% منها، 30%, 40%, 50%, 60%, 90%، لكن يبقى بعض مقدماتها بعض فقراتها تامة متينة. غالبا في النقاش العلمي في العلوم، يعني جمهور الفضلاء في أي علم لا يدققون في مستوى الخدشة الوآتية من الإشكال على نظرية أو على قول، إن هذا الإشكال الوارد على هذه النظرية بقدر كم بالمئة يهدم أو يقرب أو يخدش في النظرية أو في هذا القول، دائما ما أن يرى في البحث العلمي أن هناك إشكال في البين، كأنما يعلم هذا يدعو الإشكال على فرض صحته وصوابه وسداده، كأنما يدعو إلى رفع اليد عن هذه النظرية وعن هذا القول بالمرة، وهذا غير صحيح. الإشكال يجب أن يقيم أنه يخدش بأي قدر، والأكثر من هذا في التدقيق الفني في الإشكالات أو الخدشات الواردة على الأقوال والنظريات في أي علم العلوم، أن قد تكون الخدشة بالدقة ليست خدشة في الوصول إلى النتيجة، وإنما خدشة تغير من طالب النتيجة. النتيجة صحيحة، الاستدلال صحيح، موصل للنتيجة، لكن مع وجود هذا الإشكال الصحيح المتين الوارد افترض كذا، يجب قالب النتيجة يغير، شاكلة النتيجة تغير. وهذا شيء مهم لأن يعجبت إليه حتى في عالم السياسة سبحان الله ما هكذا، يعني يصير تهريج بين الأطراف السياسية المتنازعة. افترض هذا طعن وارد، بس هو طعن في شنو؟ في أصل النتيجة أو في شاكلة النتيجة؟ خير خير إن شاء الله، طعن في شاكلة النتيجة، ليس طعن في أصل النتيجة، بس يسوق على أنه طعن في أصل النتيجة. ولأنه كثير القليل ممن له صحة التمييز، يعني قوة التمييز، عادة تعبر الأمور بهالنمط. المقصود هذا في عالم السياسة هو الآن ليس مجال بحثنا، نريد نرجع إلى البحوث العلمية. في البحوث العلمية كثيرا ما الغفلة تصير هكذا، المفروض الخدشة موجودة، خدشة عن أصل وصول النتيجة أو لا، شاكلة النتيجة، طالب النتيجة. هذا بعد هذه هذا تقييم فني آخر لمستوى الإشكالات على نظرية أو على قول. أو حالة ثالثة دعونا نذكرها بعد، حالة أولى ذكرناها، حالة ثانية، حالة ثالثة. حالة ثالثة ماذا؟ افترض هذا الإشكال متين وارد وكذا يقطع الطريق عن الوصول إلى أصل النتيجة، لكن في حين يقطع الطريق عن الوصول إلى أصل النتيجة هذا لا ينسف المقدمات الموصلة أو المقدمات التي يراد توظيف التي يراد توظيفها إلى النتيجة. يعني إذا أضاف هذا الإشكال ما له متين يمكن أن ينضم إلى المقدمات يعطينا نتيجة بنتيجة ببنيان آخر، لأن هذه المقدمات إذا نفرط فيها هذه حالة بعد مثل ما يقولون على أسوأ التقادير هكذا، أن المقدمات في الأدلة أو في البحوث على فرض أنها عقيمة عن الإيصال إلى النتيجة، لكن من قال أنها عقيمة عن الاستثمار ولو لنتيجة ببنيان آخر؟ وبالتالي هذه مقدمات الاستدلال لها ثمرة. على كل هذا هذه توصية فنية في البحث، قليل ما يعني ما نراعيها بصراحة، نتنبه إليها ونراعيها، لأنها جدا مهمة، لأن النظريات والأقوال مهما كان بعض لا أقل تقدير بعض مقدماتها سديدة ومتينة يمكن توظيفها. هذا إجمال راكم المفيد في بحوث علمية كثيرة الأخوان لا يغفرونها. نرجع لما نحن فيه، إلى المقدمة الأولى. المقدمة الأولى ما هي؟ المقدمة الأولى وجود العلم الإجمالي الكبير بالأحكام الشرعية. هذه المقدمة فيها خدشة أو ما فيها خدشة؟ لاحظوا الآن خدشة أو تعليق الأعلام عليها، مثل صاحب الكفاية، صاحب الكفاية والشيخ الأنصاري كذلك وكثير من الأعلام قالوا هذا العلم الإجمالي الكبير بالأحكام الشرعية ينحل إلى علم إجمالي كبير آخر أصغر منه، أصغر لكنه أيضا كبير، بأن الأحكام هذه موجودة في الظنون المرتبطة بالكتاب والسنة بظهور الآيات أو بتراث الحديث
إنه مباشرة وهو نفس الروايات كتب الحديث والروايات أو غير مباشرة أفرض كالشهرة والإجماع. الشهرة والإجماع لأنه كان شفعا قول المعصوم والسيرة. فبالتالي هي الظنون تؤول إلى السنة. فيقولون أن هذا العلم الإجمالي الكبير ينحل بعلم إجمالي كبير آخر لكنه أصغر من الأول. جيد، هاي الخدشة دعونا نقيمها الآن، خدشة هذه أو غير خدشة؟ هذه خدشة، ولكن تقييم ماذا؟ هل تنسف أصل المقدمة الأولى؟ لا، ليست هي في يعني مقتضاها نفس وهدم أصل المقدمة الأولى. تغيير قالب المقدمة، تغيير قالب المقدمة الأولى نعم ينعكس ربما على تغيير قالب النتيجة، لكن لا أن المقدمة الأولى تنسى. جيد، في سابع صاحب الكفاية إشكاله في وخشته على المقدمة الأولى، إشكاله على المقدمة الأولى ماذا؟ يتابع الخدشة فيها. يقول حينئذ الاحتياط، لأنه المقدمة الثانية والثالثة، الثانية مترتبة على الأولى، مرة بنا بيانا في الدرس، الثالثة مترتبة على الثانية أيضا. الثالثة اللي هو ما هي الثالثة؟ لزوم احتياط عمل عدم جواز ترك عدم جواز الإهمال أو ترك، يعني عبارة أخرى عن لزوم رعاية العمل إما في المسألة الأصولية أو المسألة الفقهية الجامع. هذا اللزوم، هذه المقدمة الثالثة. يتولد منها المقدمة الرابعة. المقدمة الرابعة ماذا؟ إما نحتاط أو نرجع للأصول العملية أو نقلد، وكل هذه وظائف الجاهل. وظائف الجاهل غير أيضا سائر الرجوع إليها. تنتج المقدمة الخامسة. هنا صاحب الكفاية يقول إذا قرر في المقدمة الأولى أن العلم الإجمالي الكبير الأول انحل إلى العلم الإجمالي الكبير الثاني بتضييق دائرة المعلوم بالإجمال في خصوص الروايات، الاحتياط بالعمل في الروايات لا يوجب العسر والحرج ولا اختلال النظام. هذه خدشة صاحب الكفاية. دعونا نفهم دي الخدشة ما هي ثم نقيم هذه الخدشة. نقيم هذه الخدشة فيه. الاحتياط، شوف عنوان الخدشة لصاحب الكفاية، الاحتياط في دائرة الروايات، يعني أحكام التي هي مؤدى الروايات. يقول هذا الاحتياط لا يوجب الخدشة، لا يوجب خلال النظام ولا العصر الحرج. إذن نفهم على احتياط في المسألة الفقهية مراد صاحب الكفاية أو احتياط في المسألة الأصولية. دعونا نفسرها بالاحتياط في المسألة الفقهية. كيف نتصور الاحتياط في المسألة الفقهية في نطاق الروايات؟ يعني لو إن إنسان من المكلفين احتاط بالعمل بالأحكام الموجودة في الروايات، بالأحكام الموجودة في الروايات، احتياط في المسألة الفقهية، احتاط بالعمل في المسألة الفقهية في الأحكام برعاية الأحكام الموجودة في الروايات تبرأ ذمته ولا يستلزم ويوجب ذلك له ماذا؟ ولا يستلزم ولا يوجب ذلك له اختلال النظام ولا عسر حرج. لماذا لا يجب اختلال النظام؟ لأنه هذا الاحتياط في الروايات ليس احتياط من جميع المحتملات وليس احتياط بالبناء على الصحة والفساد. فصول الصحة والفساد في عقد النكاح وعقد الطلاق وعقد البيع وعقد الكذا هذا الاحتياط صعب يوجب المنازعات في معاملات المجتمع وبالتالي فوضى وما شابه ذلك. أما إذا كان الاحتياط فقط بالعمل بالأحكام الموجودة في نطاق الروايات هذا لن يستلزم ماذا؟ لن يستلزم اختلال النظام ولن يستلزم العسر والحرج. دعونا أيضا نتأمل أكثر هذا الاحتياط في المسألة الفقهية في الأحكام التي هي مضمون الرواية. الاحتياط في المسألة الفقهية شاكلة سمخة ماذا؟ الاحتياط في المسألة الفقهية عبارة عن رعاية الجانبين لرعاية جانب واحد. الاحتياط في المسألة الفقهية عبارة عن رعاية الجوانب مو جانب واحد. إذا كان مؤدى الرواية فرض اللزوم صحة البيع صحة الهبة صحة الوقف صحة الوصية صحة الطلاق هل الاحتياط في المسألة الفقهية مبني على الصحة فقط؟ احتياط في المسألة الفقهية أبني على الصحة فقط أو أراه يكون من الصحة ولا الصحة؟ احتياط دقيقوا هون الاحتياط في المسألة الفقهية لا ننسى سمخ الاحتياط في المسألة الفقهية. الاحتياط في المسألة الفقهية هل هي معناتها رعاية جانب واحد أو رعاية جوانب؟ معناتها رعاية جوانب. كيف يدعي صاحب كفاية أنه ما يلزم باختلال النظام؟ بيع نبني على صحته ولا صحته؟ المعاملات كيف نبني على كذا؟ معنى الاحتياط رعاية كل الجوانب مو رعاية جانب واحد فقط. لا في دائرة الروايات. أقول في دائرة الروايات. حتى في دائرة الروايات إذا كان احتياط فقهي كلامنا تتريد زي احتياط غير فقهي بحث آخر احتياط فقهي ولو في دائرة الروايات. احتياط إذا كان في المسألة الفقهية ولو في دائرة الروايات كيف يدعي صاحب الكفاية أنه ما يلزم اختلال النظام؟ أنا أريد أجيب شاهد على أن صاحب الكفاية وإن دعا أن هذا الاحتياط الفقهي ارتكاز مراده بحسب ارتكاز نفسه رحمة الله عليه مو احتياط فقهي احتياط آخر. هي دائما مطلب ذكرناه في السنين السابقة لا نعول على كلمات الأعلام أو كلمات المشهور بقدر ما نعول على ماذا؟ على ارتكازاتهم. الارتكاز أسبق في المراد من قالب التعبير كثيرا ما قد التعبير يخون المتكلم يعني لا يعبر عن بصدق عن حقيقة مراده ارتكاز شيء آخر. بذلك في بحث الشورى يتذكر الأخوان لا نعول على تصريح وقالب المشهور طبعا هذه النقطة حتى قالت صاحب الجوانب رحمة الله عليه في بحث شرط ما فقط الزوجة في النكاح هي المفروض التعويل على ارتكاز المشهور لا على تصريح المشهور لأن تصريح المشهور كثيرا ما ليس بصدق يعبر عن مبناه هو إذا كان يمثل صاحب الجواهر يقول هم قالوا شرط النفقة وجوب النفقة التمكين من الزوجة والحال أنهم في مواد عديدة مسلم عندهم أنه نفقة واجبة وتمكين ما موجود فإذا هذا ارتكازهم يدل على أن شرط وجوب النفقة ليس التمكين هذا التعبير خانرا وكلامه صحيح ارتكاز وعلي الكلتين يذهب إلى ارتكاز المشهور أو ارتكاز القائل واحد أو جماعة ارتكازهم أمكن في الإفصاح عن منشاهم مدافعهم رويتهم من البلورة التي هم يريدوها مثل هاي واحد قاعد يتكلم وياك بس شو مش مو بليغ فيما يريده انت بقرائن حال تستكشف ان اللي يريده غير اللي عبر به كيف الارتكاز في آخر المهم هنا صاحب الكفاية في إشكالة وخدشته بعض الاحتياط الفقهي بس ما يمكن تزام به احتياط الفقهي ما يزام عنده اختلال النظام او حرج او مرش بلا شك يزام عنده ولو في دائرة الروايات لان معنى الاحتياط الفقهي او الاحتياط المسائل الفقهية يعني فيما يعنيه راعي الصحة والفساد الصحة والفساد هاي فوين في كل المعاملات بس مو قصد بس العبادات كون تبني على الاكثر او شيء اخر في كل المعاملات وحتى في الحج بعد في الحج وغير الحج تبني على ان حجة الاسلام صحيحة حجة الاسلام غير صحيحة ما ادري كلام شو القصة الزكاة صحيحة او غير صحيحة تبرع ذمتك ولا تبرع ذمتك اي فالمقصود ان الاحتياط الفقهي ولو في دائرة مفاد الروايات بلا شك يزن عند اختلال النظام احتياط فقهي اذا كان احتياط فقهي المحتملات الموجودة في الرواية إذا كان مراد احتياط فقهي أو إذا كان نعم احتياط فقهي في الاحتياط في المسألة الفقهية يلزم عند اختلال النظام ويلزم عند العصر الحرج هذه ليست خدشة إذا هذا ليس احتياط فقهي يعني هو ارتكاز أكو شيء آخر مراده لعل صاحب الكفاية مراده إما الاحتياط في المسألة الأصولية أو احتياط في المسألة الفقهية احتياط فقهي في المسألة الفقهية لكن بصيغة أصولية شلون نوضح نفسرها كيف نفسر هذا الشيء احتياط أما الاحتياط في المسألة الأصولية يعني ماذا بين قوسين هذا العام مر بنا مرارا الأصول العملية في المسألة الأصول العملية تخيير احتياط في آخر الصحاب الأصول العملية إذا أجريناها في ماذا في المسألة الأصولية هل هذا يخدش في كون المسألة الأصولية دليل اجتهادي لو كانت هي دليل اجتهادي مثلا مسألة أصولية حول دليل اجتهادي حول حديث خبر تعارض الخبرين نجري فيه أصالة الترجيح أو أصالة التخيير أصل عملي هل هذا الأصل العملي في الخبرين المتعارضين نتيجة تكون الخبر الذي اختير نتيجة أنه هو الخبر دليل اجتهادي أو دليل أو أصل عملي لا دليل اجتهادي يكون الأصل العملي الجاري في المسألة الأصولية حول دليل اجتهادي لا يخرج النتيجة عن كونها دليل اجتهادي فذكرناها مرارا مرت منها مراسلنا مرارا.
مع أننا نعول في المسألة الأصولية على أصل عملي، أصل عملي قد لا يكون أصل محرز بعد، احتياط، تخيير، تخيير وين تخيير؟ أي إراءة فيه تخيير؟ تخيير ليس أصل محرز، فضلا عن أن يكون إمارة التخيير. مع ذلك أجمع كل الأصوليين على أن التخيير بين خبرين متعارضين لا ينافي كون الخبر الذي الذي يتم اختياره عن دليل اجتهادي. لماذا؟ على هذه النقطة، لأن الأصل عملي، ولو كان وظيفي عملي بحت، إذا جرى في المسألة الأصولية لا يخرج المسألة الأصولية عن كونها أصولية. فإذا كانت حول دليل اجتهادي فدليل اجتهادي يبقى دليل اجتهادي. هنا لا محال مراد المفهوم العقلاني هذا، أن الاحتياط، أن الاحتياط في الروايات يعني بالعمل بالروايات كدليل اجتهادي لا يوجب الأصل والحرج ولا اختلاف النظام ولا صحيح. إذا احتضنا في المسألة الأصولية في الروايات يعني نعمل اجتهاديا بكل الروايات، مو نعمل فقهيا. اذا عملنا عمل اجتهادي عمل اصولي في كل الروايات بلا شك هذا لن يستلزم اختلال النظام ولا حرج ومرج. وبصراحة مر بي كلمات اكثر قدماء يحتاطون في المسألة الأصولية في روايات أهل البيت. أحد الأدلة عندهم على العمل بروايات أهل البيت هو الصيغة التي تبناها الأخوان الآن، أن العمل مبلغ احتياط، احتياط مو احتياط فقهي، احتياط ماذا؟ طرف علمي إجمالي، طرف علمي إجمالي. أنا شخصيا أذكر كمثال الشيخ الطوسي بن يديس ما يعمل بالأظن الخاصة، ولو أفرض أدلة على الأظن الخاصة موجودة، أريد أعمل بكل روايات أهل البيت من باب الاحتياط، لكن احتياط الأصولي، هذا الاحتياط المسألة الأصولية. كيف المقلد العامي يقال له إما أن تجتهد أو تقلد، أنت فيك شلون؟ أو تحتار احتياط فقهي. لماذا لا يقال للمجتهد إما أن تعمل بالظنون الخاصة أو تحتار في المسألة الأصولية؟ يمكن أو لا يمكن؟ هذا بحث صناعي ظريف جدا مفيد ومثمر، سأبين لكم شلون استمر غدا، يعني سنخوض في استمر غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله.